بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بك.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
اللهم أمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء يتصل بسابقه. نحن مع سلسلة علمية فقهية متعلقة ب الحج من حيث الفضائل والأحكام والآداب. تكلمنا فيما مضى من حلقات فضلة الشيخ عن فضل الحج وآداب الحج وبعض المسائل المتعلقة بجملة من أحكام الحج. فضل الشيخ، لعلنا في هذا اللقاء في هذه العجالة نتكلم عن المواقيت، مواقيت الحج. لكن قبل ذلك أذهب وإياكم مستمعين الكرام إلى هذا الفاصل القصير، ثم نعود لنبدأ الحديث عن مواقيت الحج. فإلى الفاصل. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور. فضلة الشيخ، نتكلم عن مواقيت الحج.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن الله جل وعلا جعل للحج مواقيت، وهذه المواقيت على نوعين وضربين وقسمين، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية فورد فيها قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، ولذلك الحج يكون في هذه الأشهر، وهذه الأشهر بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، في قول جماهير أهل العلم، وفي قول آخر بأنه شهر ذي الحجة كاملا. والمقصود بأن الحج ينعقد في هذه الأشهر الثلاثة. أما من أحرم بالحج مثلا في شهر رمضان فإنه لا يكون قد انعقد حجه إلا أن يكون عمرة، وهذه العمرة لو اعتمر في رمضان فإنه لا يكون متمتعا فيها إلى الحج، لأنها وقعت في شهر رمضان، وشهر رمضان ليس من أشهر الحج. ولذلك في قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، قال العلماء: هي شوال وذو القعدة. واختلفوا في ذي الحجة، هل شهر ذي الحجة كاملا أم أنه العشر؟ فجماهير أهل العلم ذهبوا إلى أنه عشر ذي الحجة فقط، وبعض الفقهاء قالوا بأنه شهر ذي الحجة كاملا. وهذا الخلاف له ثمرة وفوائد، يعني فيما يتعلق بقضية بعض الأنساك التي يؤخرها الحاج مثلا، فإن لها أثرا كبيرا في هذه هذا الخلاف له أثر كبير في بعض المسائل. وأما جمهور الفقهاء فيذهبون إلى أنه في إلى عشر ذي الحجة. هذه تسمى المواقيت الزمانية. ولذلك إذا أردنا أن نطبق بعض الأمثلة في مثل هذه في معرفة المواقيت الزمانية، نقول بأننا كما ذكرنا في اللقاء السابق بأن الحج على ثلاثة أنساك أو أنساك الحج، وهو التمتع والقران والإفراد. فلو جئنا مثلا إلى التمتع، التمتع هو أن يأتي بالعمرة ثم يحل منها ثم يلبي بالحج في يوم التروية اليوم الثامن. لو افترضنا الآن رجل اعتمر في شوال ثم أحل من العمرة وأراد أن يحج من هذه السنة، فإنه إذا حج من هذه السنة ولم يسافر مسافة قصر فإنه يكون متمتعا عليه دم، وهو دم شكران، دم التمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أما إذا اعتمر في رمضان ثم أحل من عمرته وبقي في مكة ولم يحرم بالحج إلا في يوم ثمانية مثلا من ذي الحجة، فإنه لا يكون متمتعا، وإنما يكون حجه حج إفراد. لماذا؟ لأن العمرة وقعت في غير أشهر الحج.
صحيح.
لأن العمرة وقعت في غير أشهر الحج. هذا فيما يتعلق بالمواقيت الزمانية.
نعم.
أما المواقيت المكانية فهي خمسة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن، ولأهل نجد قرن. وجاء في حديث آخر عند مسلم من حديث جابر ومن حديث عائشة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق. وبعض العلماء قالوا بأن الذي وقت هذا عمر باجتهاده، والصواب بأن هذا من توقيت النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن عمر أحيى هذه السنة وهذا العمل. ولذلك هذه المواقيت الخمسة يجمعها قول الناظم: عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. والمقصود بأن هذه خمسة مواقيت. طيب، ما فائدة هذه المواقيت؟ المواقيت هذه فائدتها بأن من أراد نسكا سواء كان حجا أو عمرة فإنه لا يجوز له أن يتخطاها إلا بإحرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فكل من أتى من وراء هذه المواقيت، ويسمى عند العلماء بالأفاقي، إذا جاء من وراء المواقيت فهؤلاء ينظر، فإن كانوا يريدون نسكا حجا أو عمرة فإنه لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، والإحرام هي نية الدخول في النسك. ومن واجباته بالنسبة للرجل نزع المخيط ولبس الإزار والرداء، لبس الإزار والرداء. أما إذا كان يريد غير نسك، يريد مثلا تجارة، يريد طلب علم، أو يريد زيارة، فإنه لا يلزم، في أصح قول أهل العلم لا يلزم أن يدخل بنسك، وإن كان الجمهور يذهبون إلى أنه يجب عليه أن يدخل بنسك عموما، إلا أن هذا الحديث نص ظاهر في أنه من لم يرد النسك فإنه لا يحرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة. وهذه المواقيت من تجاوزها بغير إحرام وهو يريد نسكا فإنه مخير بأحد أمور، ومنها أن يرجع إلى الميقات. فإذا رجع إلى الميقات وأحرم منه فإنه لا شيء عليه، في أصح أقوال أهل العلم. وإما أن يستمر في يعني إحرام في 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 نسكه وإن كان لم يحرم من الميقات، لكن عليه دم لتركه واجبا من واجبات الحج. وأيضا إذا لم يكن قد تجرد من المخيط بحيث أنه بقي لابسا مثلا المخيط، فإن عليه فدية، لأنه مرتكب لمحظور من محظورات الإحرام. بالنسبة لمن كان منزله دون المواقيت، يعني إلى جهة مكة، فإن إحرامه من محله، من مكانه، من بيته، من منزله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن هذه المواقيت المكانية فيها فائدة، وهي أن الله عز وجل عظم بيته وجعل له حرما وحدودا، ولذلك من تعظيم هذا البيت أن من أراد النسك لا يدخل إليه إلا بإحرام. وأبعد المناسك هو ذو الحليفة الذي هو ميقات أهل المدينة. والآن طبعا أكثر من يأتي عن طريق البر سيارات، يعني خاصة مثلا جهة الشام، جهة العراق، يأتوا من ذو الحليفة يمرون عليها، لأن الطريق هناك، الطريق هناك. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالمواقيت الزمانية والمواقيت المكانية. أسأل الله جل وعلا لي وللجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. وللحديث طبعا بقية حول بعض الأحكام المتعلقة بمناسك الحج والعمرة، نرجعها إلى اللقاءات القادمة بإذن الله.
بإذن الله. جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نتواصل معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور. فضلة الشيخ، نستقبل معا هذه المكالمة. أبو علي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو علي.
عليكم السلام سمعت الشيخ وإخواننا المستمعين.
بارك الله فيك تفضل.
سمحت الشيخ الشخص نوى الحج ولكن تنظيم الحج المملكة الله يحفظها يحفظ ملوكها في تنظيم للحج الشخص هذا قالوا مثلا بعد السنة الجاية ما تروح فما نية الشخص هذا اللي راح الحج الله توفاه فهل هو يكتب نية الحج ولا هل يحجون عنه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني الحين مثل ما يقولون الناس كلها على وشك السفر والمشاغر والجاء لكن سؤالي الشخص راح مع سبيل مثال استقر في أبوظبي نوى أو عزم أن يستقر في أبوظبي ولكن يذهب إلى لواء ويرجع ويذهب إلى الفجيرة ويرجع ويذهب إلى يعني مثلا الأماكن الجديدة تولي العين والأماكن فنحكم الصلاة بارك الله فيك.
طيب بارك الله فيك حياك الله يا أبو عليمة. ناخذ مكالمة أيضا أبو شهد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مساك بالنور والسرور تفضل يا أبو شهد.
نحبكم في الله ونمسي على الشيخ.
أحبك الله تفضل.
الله يحييك الله يا أخي يا مرحبا أهلا وسهلا.
الله يسلمك بس أنا دخلت يعني مصلى صغير وقمت الصلاة وتأمن فينا واحد وأنا ما كنت على وضوء بعد ما صلينا وخلصت وذكرت أني أنا ماني على وضوء لأني أنا قمت الصلاة والجماعة اللي صلوا صلاتهم مقبولة ولا مش مقبولة علي أنا إثم مثلا بس أنا عدت الصلاة يعني بعد ما ذكرت الصلاة أيوة نعم.
طيب يا أبو شهد
والسؤال الثاني بس لو سمحت فضل. الحين الإنسان إذا يريد ينوي على الصدقة عن ميت أو عن مريض أو كذا شو بيكون يعني؟
نعم
الله يسلمك.
طيب بارك الله فيك يا أبو شهد تسمع الجواب. نأخذ مكالمة أيضا. محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك أخوي وبارك الله فيك
بارك
فضل. الله يخليك. لي سؤالين بعد إذنك. السؤال الأول بخصوص موقيت الحج في العمرة هل يجوز ان احنا بعد ما نعمل العمرة ونتحلل هل يجوز واحنا في مكة نخرج نرجع للميقات تاني ونحرم مرة تانية ونعمل عمرة تانية مرة تانية او ثالثة؟ السؤال الاول. السؤال الثاني بخصوص آية في سورة صاد بسم الله الرحمن الرحيم اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب. انا عايز بس تفسير مبسط للآية. وجزاكم الله كل خير.
طيب يا محمد بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل الشيخ إذا نجيب على هذه الأسئلة. الأخ أبو علي يسأل عن شخص نوى الحج هذا العام ولكن حصل أن هناك تنظيم معين يعني يعطي الأولوية لمن هم كبار في السن أو مثلا من لم يسبق لهم الحج تنظيم معين فجاء دوره لحج العام المقبل السنة القادمة. أقول إذا توفي في هذه الأثناء هل هو معذور في كونه لم يؤدي فريضة الحج؟
الحمد لله نعم بالنسبة له معذور لأن الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فلما قيل له بأنه لا يمكنك الحج هذا العام وإنما العام القادم فإنه في مثل هذه الحالة يكون غير مستطيع ووفاته في مثل هذه الفترة يكون معذورا فيها بإذن الله جل وعلا. لكن ما الواجب في مثل هذه الحالة؟ الواجب على ورثته أن يخرجوا قيمة الحج وأن يعطوا مثلا من ينيبون من يحج عنه أو يخرج أحد الورثة مثلا ممن حج سابقا ويتبرع بالحج عنه. هذا الذي يجب على أوليائه ونسأل الله تعالى نتغمده بواسع رحمته.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ أبو علي أيضا يسأل عن حكم صلاة شخص استقر في أبو ظبي ومنها يسافر إلى بعض المناطق التي هي عن أبو ظبي مسافة قصر كليوة العين الفجير ونحوها من المناطق كيف تكون صلاته؟
الحمد لله كل من استقر في مدينة واستوطنها ثم أراد السفر وعزم على ذلك وسفره يطلق عليه السفر لغة وعرفا فإنه يترخص برخص السفر ولله الحمد والمنة من القصر والجمع وغيرها، يعني سواء كانت المسافة 80 كيلو أو أقل، ما دام أنه عزم على السفر وشد رحله. والناس لو قالوا أين فلان قالوا سافر إلى تلك المدينة، يعني من جهة العرف ومن جهة اللغة، فله أن يترخص برخص السفر يعني من حيث القصر والجمع ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، ما زلنا متواصلين معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة، وذلك بالاتصال من داخل الدولة على 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-55-1668. والرسالة النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688، ومعي هذا الاتصال بعايدة، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان العنزي، وفضيلة الشيخ الدكتور يحيى علي، والمخرج أعتقد اليوم أحمد علي.
عبد العزيز أحمد
وكل المستمعين،
الله يحفظك، تفضل.
السؤال الأول هذا طرح علي، قال لي يسأل فضيلة الشيخ الأخ سعيد يقول أيهما أكثر ثوابا، الشخص الذي يعني في شخصين يصلون في المسجد الصلوات الخمس،
هنا
واحد منهم طبعا بحط من المسجد بجانب بيته يسير ويأتي على رجله، الثاني طبعا بعيد يسير ويأتي بسيارته خمس مرات في اليوم،
نعم،
يمكن يبعد عن المسجد عن بيته بحدود بنقول 3 كيلو 2.5 كيلو،
نعم.
طبعا هذا رايح وجاي بالسيارة ويصرف بترول ومصاريف السيارة بالإضافة افتح الباب وسكر الباب ورايح وجاي،
نعم.
فأيهما يقول هو أكثر ثوابا، هذا أم الثاني؟
طيب.
السؤال الثاني والأخير، في شخص يعني مثال نضرب، بعض الأشخاص حتى فيه يعني دائما يربط كل سلوك أو فعل يأتي من الآخرين رابطنا بضعف وازع الديني، بمعنى إذا مثلا واحد فقد الرغبة في زوجته أو العكس أو كلهما فقد الرغبة في الطرف الآخر يقول والله وطلقوا، يقول بسبب ضعف الوازع الديني. شو علاقة ضعف الوازع الديني؟ أنا أصلي وأصوم وحج وزكي وأسوي كل عبادات والصلوات، ولكن ما لي رغبة في الزوجة أو هي ما لها رغبة في أنا، فبالتالي حصل الطلاق يعني. فهل هذا نحن وكثير من الناس نسمع أي شيء يحدث ضعف الوازع الديني وضعف الوازع الديني، هل يعني نحن ديننا لهالدرجة مثلا ضعيف مثلا ما يردعنا؟ لأن ممكن واحد غير مسلم يسمع يقول والله أنا أسمع من جماعتكم إن ضعف الوازع الديني وضعف الوازع الديني، وهذا ما أعتقد يستمر على طول هذا عمر الإنسان يعني.
صحيح.
الدين إذا انغرس متى ما انغرس في قلبك خلاص لا يمكن أن يضعف أبدا. وشكرا لكم.
طيب يا أبو عايدة بارك الله فيك، حياك الله. معنا أيضا مكالمة، أبو محمد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
يا
مرحبا، تفضل.
شيخ، سؤالي موقف أمس في المسجد وأريد أستفسر هل علي يتم ولا لا؟
نعم.
طال عمرك في مكان مخصص للوضوء،
نعم،
تكرم تدخل بالنعال، هذا شخص دخل تكرم في الحمام ويا مكان الوضوء هذا الناس كلها حفاي وهو بالنعالة، فقلت له يا شيخ إني مكان وضوء، قال إن شاء الله إن شاء الله، هذا الموضوع بهالطريقة، وإحنا طالعين قلت يا أخي اتق الله بنفسك، ما يصير إني مكان
وأنت
تكرم تدخل بالنعالك
ومنبه ومكتوب.
نعم.
أقول هالشيء منبه عليه ومكتوب إنه ما يدخل بالحذاء وكذا وأخلع الحذاء ونحو ذلك، من
يعني
تنبيه.
كان أيوة مكان مخصص بس.
صحيح.
للوضوء.
نعم.
فقال أنا قلت فما عيب الزعل، هو على باب ال ندخل المسجد قال لا أنا خلاص ما بصلي هني وروح زعل. هل علي أنا اسم يعني لا يكونني أنا منعت عن الصلاة ولا بهالطريقة يعني؟
طيب
جزاك الله خير فيدونا.
بارك الله فيك حياك الله. نأخذ مكالمة أيضا. راشد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير عليكم على جميع مستمعينكم.
مساء النور تفضل.
طال عمرك سؤالي أنا ما أدري شو الحكم إذا أثناء المرأة بتحج في الموسم وخايف إن الدورة الشهرية تفاجئة في هذا الشيء.
إيه نعم.
فتستعمل إبر أو حبوب.
نعم.
على أساس توقف الشيء هذا لما تكمل.
صحيح. نعم.
بس هذا
سؤالي. طيب
شكرا جزيلا
حياك الله يا راشد. إذا فضل شيخ نكمل إجابة على هذه الأسئلة. بشهد يسأل يقول أنه دخل مصلى من المصليات فأقام الصلاة وقدم أحد الحاضرين وصلى بهم إماما ثم يقول هو بعد صلاة تذكر أنه لم يكن متوضئا. الآن يسأل يقول هل عليه إثم؟ هل صلاة الآخرين كونه هو الذي أقام هذه الصلاة صلاتهم صحيحة مع العلم أنه هو أعاد هذه الصلاة؟
من الذي غير متوضئ؟
اللي أقام الصلاة أبو شهد.
نعم. يعني الإمام صلاة.
نعم. هو قدم أحد الأشخاص. نعم.
الحمد لله. أولا بالنسبة يعني له ليس له علاقة بالآخرين.
أي.
لأنه مأموم.
صحيح.
هو صلى مأموما وقدم إماما ولله الحمد وهذا الإمام متوضأ وصلى بالناس.
نعم.
فكونك أقمت الصلاة أو أذنت من دون طهارة هذا لا يضر ولله الحمد. لأن لما نأتي إلى أحكام الأذان وأحكام الإقامة أولا لا يشترط لصحة الأذان أن يكون المؤذن متطهرا ولذلك يجوز للمؤذن أن يؤذن وهو على غير طهارة.
صحيح.
ثم بعد ذلك يتوضأ. حتى الإقامة يقول العلماء بأنه لا يشترط للمقيم أن يكون متوضئا لكن بعض الناس قد لا يتصور هذا يقول كيف يقيم ستقام الصلاة مباشرة. نحن نتكلم عن حكم شرعي. يعني الآن لو افترضنا بأن شخصا مثلا استعجل أراد أن يقيم أو الإمام قال له أقم هو غير متوضئ خاصة بعض المؤذنين الذين ينشغلون فالإقامة صحيحة. أنا توسعت في هذا لأطمئن الأخ أبو شهد بأن المسألة سهلة ولله الحمد والمنة وما دمت أنك قد أعدت الصلاة فقد أحسنت. إيه نعم. أما بقية صلاة الآخرين ليست مرتبطة بك ولله الحمد.
طيب شيخ لو فرضنا في هذه الحالة أن الإمام هو الذي لم يكن متوضئا ظنا منه أنه على وضوء لكنه تذكر بعد الصلاة أنه غير متوضئ.
بالنسبة للإمام إذا تذكر بعد الصلاة أنه دخلها على غير وضوء فإن صلاة من خلفه صحيحة ولله الحمد ولا يأمرهم بالإعادة ولا يخبرهم بذلك.
صحيح.
وإنما الذي يعيد هو. لأن عندنا قاعدة أن نسيان الوضوء والطهارة لا يسقط العبادة لا يسقط الصلاة بخلاف من صلى وانتهى من الصلاة ووجد أثر نجاسة فإن صلاته صحيحة. أما من تذكر بأنه على غير طهارة فإن صلاته باطلة يعيدها ولو بعد حين.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وبارك وأحسن الله إليك. أبو الشهد أيضا يسأل عن الصدقة عن الميت أو المريض إذا تصدق الإنسان عن هؤلاء ماذا يقول في تصدقه؟
الحمد لله عندنا الأعمال والعبادات كلها لا تحتاج إلى تلفظ بالنية. النية محلها القلب لأن النية هي عزم القلب على فعل الشيء. وأما التلفظ فهذا من البدع. فالإنسان إذا أراد أن يتصدق بصدقة ينوي بقلبه أن هذه الصدقة لهذا الفقير يرجو الثواب من الله عز وجل في قلبه ولا يتحدث بذلك إلا إذا أراد أن يميز العطاء مثلا لأن بعض الناس قد يكون يشكل عليهم من حيث يعني هذا الذي مد إليه هذا المبلغ ما يدري قد هو صاحب الصدقة قد يظن أو يغلب على ظنه بأن هذا الشخص قد يتوهم في مسألة المال هل هو قرض هل هو زكاة هل هو صدقة هل هو هبة فإذا أشكل عليه وليس هناك ما يشير من القرائن والدلائل على أنها صدقة ممكن يقول هذه صدقة أو هذه زكاة مثلا أو هذه هبة أو هذا قرض أو هذه هدية ما في بأس. أما إذا لم يشكل فلا يتلفظ بالنية ولا يجوز أيضا يعني أن يعتقد الإنسان بأنه والله العبادات كلها لابد فيها من نية لأن عفوا العبادات كلها لابد فيها من الجهر بالنية لا وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات يعني قبولا وردا أو صحة وفسادا مترتبة على النية. وأيضا ما ينبغي للإنسان أن يقول للشخص والله ادعو لي هذه صدقة ادعو لي، لا، ما ينبغي أن يقابل بمثل هذا الأمر. فالمقصود أن النية محلها القلب في جميع العبادات. نعم
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. معنا هذه المكالمة ميساء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس عندي سؤالين، سؤال واحد بس، هو سؤالين هلا تذكرت. بس السؤال الأول لو سمحت، بس فيها هلا مؤخرا يعني من فترة طلع أظافر إنه بيقولوا إنه هيدا حلال وبي يعني بيفوت عليه المي يعني، فبتقدر تحطه وتصلي الواحد يعني ما بيغطي الأظفر. فبدي أشوف بس إنه هيدا صحيح، لأنه في كثير من صديقاتي عم بيستخدموه وأنا بحطه أوقات بس برجع بشك بالموضوع.
طيب أنت استعملتي، شو طبيعته؟
طبيعته انه مثلا هو مبين عادي، بس بيقولوا انه هو يعني بتنفس يعني، او الماء بتدخل على الاظفر يعني من خلاله. انا ما عملت له تجربه، بس قرات عنه انه نعمل له اوقات تجارب بحنة او شيء، فانه حطوا حنة من فوق وفات على الاظفر بالفعل. بس انه ما بعرف اذا في شيء فتوى بهالخصوص.
ايوه.
والسؤال الثاني بس بخصوص الاوقات، اشخاص اوقات الواحد بيكون عنده اوراق عليها كلمات الله، او حتى مش اوراق يعني تنحرق يعني، في اوقات عندي شيء حديد او خشب مكتوب فيه مثلا، مذكور فيه كلام الله. فهل في شيء يعني انه ان كانت دار شؤون الاسلاميه او مكان الواحد يوضع هول الاشياء اذا ما عايزهم يعني؟
طيب حياكم الله، تسمعون الجواب. اذا فضل الشيخ نجيب على هذه الاسئله. هنا الأخ محمد سأل عن قضية وهي متعلقة بتكرار العمرة في السفر الواحد. بعض الناس يأتي يعتمر ثم يعني هذا المحسن منهم اللي يرجع إلى الميقات، فيأتي بعمرة أخرى، يحرم بالعمرة مرة أخرى، والكثير منهم يذهب إلى أدنى الحل أو إلى مسجد عائشة ويحرم مرة أخرى بالعمرة. مثل هذا الفعل شيخ ما حكمه؟
الحمد لله، أولا العمرة معناها الزيارة، والثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعقد سفرة واحدة للنسك، يعني للعمرة أو للحج. هذا هو الذي عليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك عمل الخلفاء الراشدين. فما عرف عن أحد من الخلفاء أنهم كانوا يكررون العمرة في السفرة الواحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات ولم يكرر العمرة في السفرة الواحدة. وقد سئل طاووس بن كيسان من أئمة التابعين عن هؤلاء الذين يأتون بالعمرة أكثر من مرة في السفرة الواحدة، فقال ما أدري، أيؤجرون أم يؤجرون؟ وهذا كالمنكر لهم. ثم قال يتركون الطواف. والمقصود بأن هذا العمل حقيقة ليس عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا هدي الخلفاء الراشدين والأئمة المتبوعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كذلك لم يكن معروفا عند السلف، إلا أن بعض العلماء يستثني مثلا من يصعب عليه الإتيان مرة أخرى ويرخصون في ذلك، لأن المسألة ليس فيها إجماع، فيها كلام وفيها خلاف. ولذلك قالوا من أتى من بلاد بعيدة مثلا وأراد أن يعتمر مرة ثانية عن والده المتوفى أو عن أمه مثلا أو عن أحد أرحامه، قالوا له ذلك. والله
طيب شيء، إذا قلنا أيضا من كان في، خاصة بالنساء شيخ، كانت في مثل حالة عائشة رضي الله عنها، يعني هل هذه ممكن أيضا نستثنيها؟
الحمد لله، عائشة رضي الله عنها هي اعتمرت أصلا. يعني عائشة لما حجت قارنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لبد رأسه وساق الهدي وعائشة معه، فعائشة نظرت إلى النساء اللاتي كان حجهن تمتعا، فأخذت تبكي وتقول يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني تلطف معها وأراد أن يعني يرضيها عليه الصلاة والسلام، لأنها كأنها يعني في حالة تحتاج إلى من يواسيها، فأمر أخاها عبد الرحمن بأن يذهب بها إلى التنعيم وهو أدنى الحل، فأتت بعمرة. هذا الحديث هو الذي يجعله بعض العلماء أصل في قضية التكرار، والواقع عند أهل العلم من أهل التحقيق والنظر أن هذا ليس
منه عليه الصلاة والسلام على مشروعية تكرار العمرة في السفر الواحد.
نعم.
وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك بعض العلماء أراد أن يرضي عائشة وأن يواسيها، خاصة وأنها يعني كانت تبكي وتتألم، فأمر أخاها بأن يعمرها من التنعيم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. أيضا الأخ محمد سأل عن تفسير الآية من قول سليمان عليه السلام، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ما قصة هذه الآية شيخ؟
الحمد لله، ذكر أهل العلم من أهل التفسير أن سليمان عليه السلام كان مولعا بحب الخير، والآية نص في هذا على أنه مولع بحب الخير، وعرضت عليه الخيل، قيل بأن فاتته صلاة العصر لما كانت تعرض عليه في ميدان حتى توارت بالحجاب، قيل الشمس توارت بالحجاب، وهذا أحد أوجه التفسير. قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني قالوا بأن توارت بالحجاب الضمير هنا يعود إلى الشمس، وذكر ربي يعني الصلاة، وهذا أحد الأوجه. الوجه الثاني قالوا بأن سليمان عليه الصلاة والسلام لما عرضت عليه الخيل وتوارت بالحجاب لكثرتها، يعني من كثرتها وكثرة عددها، شعر بتعلق قلبه بها وميله إليها وغفلته عن ذكر ربه شيئا يسيرا، لأن الأنبياء كانوا يعظمون الأمر، كانوا يعظمون ترك الأمر اليسير من العبادات، فقال ردوها علي، فأخذ ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. طبعا في الوجه الأول قالوا فطفق مسحا يعني ضربا بالسوق والأعناق، يعني بسيقانها ورقابها يقتلها في سبيل الله، وهذا وجه ضعيف فيما يظهر والله أعلم. الوجه الثاني قال مسحها بيده، يمسح رقابها ويمسح سيقانها، ويعني كأنه ندم على شدة التعلق بها وغفلته عن ذكر ربه جل وعلا، لأنهم كانوا يذكرون الله جل وعلا ذكرا يتردد عدد تكرر لحظات عيونهم وعدد تردد أنفاس صدورهم عليهم الصلاة والسلام، فكأنه شعر بوحشة في مثل هذا. خلاصة الجواب الذي يظهر والله أعلم أن مسح سليمان لها إنما كان بيده وليس بسيفه، مسح السوق والأعناق يعني السيقان وأعناقها. والأمر الثاني أن 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 قضية إني قضية نسيان ذكر ربه إنما هو النقصان في ذكر الله وعدم الاستمرار على ما كان عليه من كثرة ذكر الله تعالى وتعظيمه، وأن بسبب استعراضه الخيل التفت قلبه شيئا يسيرا فغفل عن ذكر ربه، هذا الذي يظهر والله أعلم.
نعم، بارك الله فيك فضل الشيخ، نستقبل هذه المكالمة. الأخ سعيد.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي الله يسلمكم بالنسبة للصلوات النوافل والسنن وبالأخص الفرائض.
نعم.
الملاحظة الحين عن يعني كل صلاة مثلا في المسجد يعني نسين توضأ ونضيع وكذا، يوم تيجي تصلي ثمان دقائق عشر دقائق زين، يعني يدوب تلحق عليهم بعد، وساعات حد أقل من ثمان دقائق زين. وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يعني كانوا الصحابة يقضون حاجاتهم بعد تكبيرة الإحرام وبعدين يروحوا يتوضون وهذا، ولا زال الرسول صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى وبس، ما أذكر الحديث إذا ذكر الشيخ. وأحب يعني يعني مثل ما تقول من باب الموعظة للأئمة ودوائر الأوقاف
أن يطيلون الصلاة قصدك سعيد؟
نعم، الحين الصلاة يعني أصبحت مثل يعني مثل لعبس،
الحين ثمان دقائق ويضاربون الإمام يا سعيد كذا،
يسموها صلاة تجارية هاي.
نعم.
إيه مثل يعني البضاعة التجارية يعني أي كلام. نحن نتوضا ونسبح ونجهز، نأخذنا ساعة نص ساعة ساعة لربع، يوم نيجي ثمان دقائق طخ خلاص روحت، ما تحس ما تستشعر فيها يعني بخشوع وإيمان وكذا.
صحيح.
في حديث إذا ذكر الشيخ.
نعم.
هذا اللي قدرته في ما معناه.
طيب يا سعيد.
وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك. إذن نستقبل مكالمة أخرى أيضا من أخ سعيد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ. حبينا نسأل مسألة إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام
عليه الصلاة والسلام
الخطبة خطبة الجمعة.
نعم.
فهل صلى يعني صلى عليه أم يجب الإنصات؟
نعم. طيب.
بس هذا السؤال. جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. حياك الله. معنا أيضا مكالمة. عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ. جزاكم الله خير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين على السريع شيخ.
نعم.
أحيانا بيكون علينا بمجلس يسأل سؤال شرعي. طبعا أنا بجاوب بحكم إنه أنا أخذ الجواب عن شيخ ثقة مثلا عن طريق إذاعة كل الكريمة.
إيه نعم.
وأنا من أصدقائي إنه لا يا أخي لا تستي لا تحكي من عندك وأنا بأكد له إنه أنا أخذ جوابي. هل هذا أفتاء من عندي؟ هذا طيب. السؤال الأول. السؤال الثاني شيخ. بالنسبة لعيد الميلاد أنا 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 أؤمن أنه لا يجوز أؤمن صراحة بنتي أصرت إنه سوي لعيد ميلاد وما حبيت أكسر له بخاطرها بس أنا أفكر بيني وبين حالي هل أستطيع إنه أنا مثلاً بأعيادنا اللي هو عيد الأضحى فرضاً أو عيد الفطر إني بالغ بالاحتفال حتى عود أبنائي إنه يتخلوا عن الأعياد الثانية وقنعهم إنه يتخلوا عن الأعياد الثانية.
طيب.
جزاكم الله خير.
حياك الله عبد الرحمن بارك الله فيك. إذا فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. بعيد الشيخ سأل وهو سؤال لشخص آخر هو يعني يسأل عنه يقول أيهما أكثر ثوابا شخصان كلاهما يصلي في المسجد ومواظب على الفرائض في المسجد لكن أحدهما جار المسجد يأتي المسجد على أقدامه مشيا والآخر بيته بعيد عن المسجد ويضطر للركوب في الفروض الخمسة.
الحمد لله. أولا بالنسبة للمشي إلى المسجد حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه ومن أكثر من طريق حثه عليه الصلاة والسلام على المشي إلى المساجد ولذلك جاء في الحديث الصحيح بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وكان هناك كانت هناك قبيلة هم بنو سلمة كانوا يسكنون بعيدا عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يعني منازلهم بعيدة فأرادوا الاقتراب من المسجد فنزلوا قريبا من المسجد فرأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه المنازل فقال ما حملكم على ذلك قالوا قرب المسجد فقال بني سلمة يقول صلى الله عليه وسلم لهم دياركم تكتب آثاركم والمقصود بأن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحث أراد النبي وسلم أن يبين فضل المشي إلى المساجد. الأمر الآخر أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال من مشى إلى الجمعة كتب الله له بكل خطوة صيام وقيام سنة كاملة. وأيضا جاء في الحديث الصحيح أن ما من أحد يمشي إلى المسجد بما معنى الحديث إلا كتب الله له بكل خطوة حسنة وجاء في لفظ آخر وتمحى عنه سيئة. فهذه الأحاديث بمجموعها تشير إلى أفضلية المشي إلى المساجد وأنه أفضل من الركوب ولذلك المشي إلى المساجد للقريب أفضل من ركوب وسيلة النقل بالنسبة للبعيد والعكس أيضا مثلا المشي من البعيد إلى المسجد أفضل ممن يركب وهو قريب من المسجد والله أعلم.
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. كذلك الأخ بعايد الشيخ سأل عن الأشخاص الذين يربطون دائما كل سلوك مهما كان بضعف الوازع الديني.
الحمد لله. هذا الكلام يختلف باختلاف سياق الحدث مثلا فإذا كان مثلا حصل عند شخص معين مثلا ارتكب معصية أو ارتكب ذنبا أو وقع في خطأ ديني أو شرعي لا شك بأن الوازع الديني هو المحرك والمهيج للإقدام على مثل هذا الأمر. أما إذا كان والله سبب يعني ذلك غير هذه الأشياء وإنما كسل وفتور ويعني مثلا تراخي تفريط مثلا فإن هذه شماعة في الحقيقة يقف وراءها الفاشلين إن صح التعبير. الفاشلون دائما يعلقون أخطاءهم ويعلقون مصائبهم حول هذه القضية يعني يجعلون شماعة أو يتسترون وراء هذه العبارات المنمقة ويعني يقولون بالله الوازع الديني، أو بعضهم حتى في قضايا الفشل في الدراسة أو الفشل في كذا يربطون هذا بهذا، وهذا لا شك بأنه حقيقة من الأخطاء، ولذلك لا بد من التفريق. فإن كان والله الخطأ الذي حصل هو ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي، لا شك هذا أمر لا يحتاج إلى 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 البرهان عليه، لولا الوازع لولا ضعف الوازع الديني ما أقدم على مثل هذا الأمر. لكن قضايا الدنيا مثلا وعدم النجاح فيها ما يمكن أبدا يقال والله بسبب ضعف الوازع الديني، هذا كسل وحتى من الآخرين ينبغي أن يكون يعني تشخيصهم لمثل هذه الأشياء نابع من 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 استقراء، نابع من اطلاع، نابع من استيعاب لمثل هذه القضايا.
نعم، جزاك الله خير، بارك الله فيك فضلة الشيخ. الأخ أبو محمد يسأل يقول هل يأثم الشخص في مثل هذه الحالة أن يدخل إلى المسجد مثل المكان المخصص للوضوء وقد منع أن يدخل فيه الإنسان بنعله أكرمكم الله، جاء ودخل بنعله ولم يعني يعبأ بشيء وهكذا؟
الحمد لله. أولا يعني لابد أن نعلم قضية قبل الجواب على مثل هذه المسألة، أنه ينبغي أن نعلم بأن النصيحة صفة من صفات أهل الإيمان، ولذلك المؤمن للمؤمن مثل المرآة، والله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع على النصيحة، فإذا رأى المسلم تقصيرا من أخيه في عبادة أو وقوع في معصية فإن الواجب على المسلم أن ينصح أخاه.
صحيح.
الأمر الثاني، ينبغي أن تكون النصيحة برفق ولين وبرحمة، ليست بفوقية واستعلاء وبخشونة، لأن الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفيق يحب الرفق، ولذلك لما قالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم السام عليكم غضبت عائشة وحقها لها ذلك، قالت وعليكم السام واللعنة والغضب، فماذا قال لها؟ قال مهلا يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شان. فقالت يا رب أو ما سمعت؟ قال أو ما سمعت ما رددت عليهم فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. المقصود بأن الإنسان يختار الألفاظ الجميلة التي تفتح مغاليق القلوب وتتسلل إلى النفوس تسلل الماء الرقراق في الجداول النقي الصافي. الأمر الآخر أيضا معرفة حال بعض الأشخاص، لأن من الناس نسأل الله العافية عنده من الصفات ما يجعله يعني يذهب إلى الإثم، تأخذه العزة بالإثم، خاصة بعض الناس ما يحب أنك تنصح أمام الناس.
صحيح.
يعني يرى بأن هذه إهانة ويرى بأن هذا والعياذ بالله تشهير وكذا، هذه مهم جدا أن يعرفها الإنسان. يبقى السؤال عن الحال الذي شرحه الأخ السائل، هو الأصل أن الإنسان يدخل بنعليه، هذا الأصل، لكن لما كانت يعني إدارة المساجد والمشرفين عليها يعني وضعوا ترتيبا معينا وتنظيما يحافظ على نظافة دورات المياه، يحافظ على يعني منظرها، لأن لو كل واحد دخل ووجود عمال يعني يكنسون وينظفون ويغسلون ويمسحون فإن هذا سيحدث ربكة، وربما يعني هذه النظافة تذهب في لحظة واحدة من خلال مثلا أكرمكم الله نعال هذا المصلي. فالمقصود بأن يا أخي الفاضل يعني إن شاء الله ليس عليك شيء، لكن طيب أنك إذا عرفت وأن تستسمح منه وتقول لي أنا ما أردت لك إلا الخير.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ راشد يسأل عن المرأة إذا أخذت ما يعني من الأدوية ما يمنع الحيض من أجل الحج.
لا حرج على المرأة أن تتناول الحبوب التي ترفع الدورة في الصيام وفي الحج بشرط واحد، وهو أن لا يترتب عليها ضرر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. فإذا استشارت طبيبة وأذنت لها بذلك وقالت لا تسبب لك اضطرابات ولا ضرر ولا أعراض مثلا لا حرج، أما إذا قالت لها لا هذه خطر عليك أو تسبب لك مثلا مضاعفات لمرض معين عندها مثلا أو أشياء أخرى فتمتنع عن ذلك.
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. فيما يتعلق بالأخت ميساء سألت عن طلاء الأظافر يعني يمنع منها لأن يمنع وصول الماء إلى العضو، يعني لو وجد هناك من الأنواع ما لا يمنع وصول الماء؟
الحمد لله إذا ثبت فعلا بأنه لا يمنع وصول الماء إلى البشرة إلى العضو ويتسلل ويدخل فهذا لا شيء فيه، لا شيء فيه، ولكن السؤال هل يوجد فعلا مثل هذا؟ يعني إذا وجد ما أدري. أنا ذكرت لي إحدى المتصلات مرة قالت بأن هناك نوع أظنه يعني فيه أكسجين أو شيء من هذا القبيل، أنا ما أدري، لكن نحن نضبط هذه المسألة بأنه إذا وصل الماء إلى ظاهر الأظفر يعني تسلل ودخل الوضوء صحيح، أما إذا يمنع وصول الماء إلى الأظفر أو إلى البشرة فإن هذا لا يجوز والوضوء غير صحيح.
أيضا تسأل عن كيفية التخلص من الأوراق واللوحات التي تشتمل على ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى بعض الآيات.
والله هذه إما بالدفن في مكان طاهر ويعمق لها، وإما بالحرق مثلا، والآن في طريقة جيدة وهي ما يسمى بتدوير الأوراق عن طريق مثلا أجهزة أو مكائن تفرم الأوراق فرم أو تعيد يعني تدويرها مثلا، وأعتقد هناك جهات وضعت صناديق حاويات كبيرة توضع فيها بعض الأوراق وكذا، ويشكرون على هذا الجهد وهم يدورونها ويعيدونها مثلا، وتنمسح هذه الآيات وهذه وأيضا الكلمات المشتملة على أذكار أو على حديث نبوي.
الأخ سعيد شيخ يعني مفات سؤاله هو الضابط في إطالة وتقصير الصلاة.
هذه المسألة والله تحتاج إلى وقت، عندك وقت؟
عندنا شيخ دقيقتان
بس. طيب أنا أجيب بشكل سريع لكن لعلي إن شاء الله تذكرونني في لقاء قادم نفصل فيها. الأصل أن الإمام يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك من جهة التطويل ومن جهة التخفيض، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. المقصود بأن الإمام ينظر إلى أحوال المأمومين، فإن كان والله فيهم كبار سن فيهم مرضى فإنه لا بد من أن يعني يراعي هذه الأحوال، وأما إذا كان والله الجميع شباب وأقوياء وليس ثم ما يمنع من التطوير ولديهم رغبة في ذلك مثل رغبة الأخ أبو سعيد جزاه الله خير، وهو حقيقة اعتبره من الأشخاص الذين يعني أندر من الكبريت الأحمر الذين يرغبون في إطالة الصلاة، فيصلي يطيل صلاة العصر. أحيانا بعض الناس يعني يصليها بشكل سريع، ومثل ما ذكر الحديث أن الناس كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب الذاهب بعد إقامة الصلاة إلى البقيع يتوضأ ثم يعود، والرسول عليه الصلاة والسلام ما زال في الركعة الأولى يعني ما زال في صلاة. فلعلي إن شاء الله أفصلها بشكل أوسع في لقاء قادم.
جزاك الله خير. الأخ سعيد أيضا شيخنا سأل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خطبة الجمعة إذا صلى الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم.
يكتفي بالأولى، يصلي في المرة الأولى فقط ويسمع نفسه فقط ولا يجهر بذلك.
نعم. طيب شيخ الأخ عبد الرحمن سأل عن نقل فتاوى العلماء، هل هو إفتاء وما الضابط في نقل الفتاوى شيخ؟
الحمد لله، من نقل فتاوى العلماء فلم يفتي وإنما نقل العلم. أما من قال هو يقول الحكم كذا وهو لا يمتلك أدوات الاجتهاد والفتوى فهذا آثم، نص على ذلك الفقهاء. فإذا قال والله أنا سمعت الشيخ في برنامج شريعة النور يقول كذا هو مأجور ومثاب بإذن الله. أما إذا هو أفتى وهو لا يملك ما عنده الأدوات والقدرة على الإفتاء فإن هذا لا يجوز.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ، والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز أحمد وتحيات محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.